مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء وهذه الحلقة الجديدة صحبة الشيخ الدكتور علي محمد الصلابي، ورحلة في السيرة النبوية دروس وعبر. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا بك
دكتور. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وما تعرض له من أذى. القصة أكيد نستكملها مع حضرتك اليوم
إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أما بعد، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام، نسأل الله يتقبل الصيام والقيام
يا رب.
طبعا قلنا إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على وجليه وما كانش خارج راكب حتى ما يثيرش الشكوك، وممكن قريش تمنع لو يخشون أنه يكون يتواصل مع قبائل أخرى أماكن أخرى. وأيضا حمل معه زيد بن سيدنا زيد بن ثابت بحكم زيد بن حارثة بحكم أن ابن رسول الله بالتبني، وبالتالي وجوده معه ما كانش يثير أي لغط ولا أي إشكالية، وفيها جانب أمني من أقرب الناس إليه يعني زيد بن حارثة. وأيضا هو استهدف الأحلاف اللي هم القبائل الأحلاف هذه اللي هم بني عمرو بن عمير، وكان الثلاثة الإخوة اللي كانوا هم من السادة، لأن كان السيادة السياسية والدينية والهيمنة والسيطرة كانت بين بني مالك وكان بني وبين الأحلاف. بني مالك هم تحالفوا مع هوازن، والأحلاف متحالفين مع قريش في تلك المرحلة التاريخية. فكان استقبالهم استقبال سيء، هم لهذوم عبد يليل بن عمرو بن عمير والآخر حبيب بن عمرو بن وأيضا مسعود، كان استقبالهم مش جيد سيء. وكان هؤلاء ثلاثة أحد منهم كان متزوج من قريش، مرأة من بني جمح، وبالتالي هم كانوا على حذر وكانوا خايفين. وكانوا واحد قال إذا كان أنت رسول ومكلمك يبقى أمر عظيم، امتعت الكلام، كانوا سفهاء. وطلب منها من النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلتم يعني ما فعلتم فاكتموا عني، يعني ما فيش داعي انكم تقولوا جاء فلان وتحدث معنا. لكن هم لا، أغلوا به السفهاء والصبيان وأذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأدميت قدميه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، واحتمى بحائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة في تلك الظروف. وكان ضيق وهم وغم مر به النبي عليه الصلاة والسلام. تعتبر من الناحية الجسدية أكثر الإصابات، الناحية الجسدية كانت في أحد، ومن الناحية النفسية كانت في رد أهل الطائف والأذية اللي تحصل عليها. لكن التجأ إلى الله وقال دعاء عظيم: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى قوي ملكته أمري أو غريب يتجهمني؟ فإن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تحل علي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا هذا الدعاء في التواصل مع الله قوي، وفيه امداد جاء من الله سبحانه وتعالى معنوي قوي. وأرسل الله سبحانه وتعالى سحابة في سيدنا جبريل وقال له: جبريل معي ملك الجبال، وقال أطلق السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ينتظر بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يطبق الأخشبين الجبلين العظيمين على أهل مكة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال امتنع عن ذلك، وقال لعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. وكان هذه من أحد مناهج التغيير، اللي هو كما ذكرت في القرآن الكريم: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا ومن خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكان رأي زيد بن حارثة أن نستمر في الخروج وما نرجعش المكة.
طيب، لكن خلينا نقف عند نقطتين مهمة. هذا الأدى اللي تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف من أهل الطائف لم يدعو على الطائف، وقد أيضا ملك يطبق على الجبال يعني لأذى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه فيها حكمة في سنة التغيير من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه هو لم يدعو عليهم وأيضا رفض حتى أمر اللي هو ملك الجبال بأن يطبق عليهم الجبلين. شو نفهم من هذا وشو الحكمة المستفادة والدرس في التغيير؟
أولا نشوف أن رحمة النبي وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدر النبي
صبره
وحلمه وتحمله عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام،
وكان يأمل من الله سبحانه وتعالى أن يأتي يوم من الأيام لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده أو بالتالي بالفعل هذا اللي تم يعني، فكان هم في خيار الخصف والقضاء عليهم وإعدامهم، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خصفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الخيار هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تنى عليه. في خيار آخر اللي هو زيد بن حارثة أن نترك مكة والطائف ونذهب في أرض الله الواسعة، فقال الرسول قال له يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه، كان على يقين.
على يقين
فكان خيار الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى مكة من جديد ويخوض المعركة من داخل مكة، لا يهرب من المعركة ولا من الساحة.
نعم.
كان هذا خيار الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسل هو عليه الصلاة والسلام الأخنس بن شريق على أساس يدخل في جواره، فقال أنا حليف والحليف
يعني.
لا يجير. فأرسل إلى سهيل بن عمر قالوا بني عامر لا تجير على بني كعب، هم أبناء وعامر
أبناء
عمومة أبوهم لؤي
لؤي،
وهذا مش صحيح يعني، هنا ما كانوا يتهربوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل شخص من خزاعة إلى مطعم بن عدي وطلب إجابته، فاستجاب مطعم بن عدي، هو أيضا من بني عبد مناف قريب للرسول صلى الله عليه وسلم وطلب من أولاده وبني عمومته أن يحملوا السلاح ويأتوا لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه أفضل الصلاة والسلام.
وفي رسالة لخزاعة أن هذا أن كان عبد المطلب ونوفل أظن تم اعتدامهم أبناء عمومة، نوفل اعتداء على عبد المطلب، فعبد المطلب استعان بأخواله من الخزرج وحتى رجعوا له أملاكه في مكة. وبعدين لما سافوا خزاعة شافت الخزرج وجاءوا نصر عبد المطلب، جاءوا لعبد المطلب وطلبوا منه الدخول في حلف، وقالوا له أن أحد أجداد عبد المطلب هو أصلا أمه من خزاعة وبالتالي في صلة رحم، وأن الأحقاد ماتت مع الدهر، ودخلوا في حلف مع عبد المطلب. فرسال واحد من خزاعة تذكير لذلك الحلف اللي كان بين جد الرسول صلى الله عليه وسلم
بخزاعة،
وإنكم أنت يا مطعم إذا ما تبيش تدخل معنا في حلفنا نستعين بخزاعة، وهذه أحلاف تخشاها قريش في تلك المرحلة. لكن مطعم بن عدي استجاب، والرسول صلى الله عليه وسلم دخل معزز مكرم في حماية من المشركين،
طاف
بالبيت وصلى عند في المقام ركعتين، وهذا من بعد نظر الرسول عليه الصلاة والسلام، ودخل في حماية سيوف المشركين واستفاد من القوانين والأعراف والتقاليد التي كانت سائدة في تلك المرحلة. وكان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الموقف موقف مطعم بن عدي من المواقف العظيمة، ولهذا لما وقع 70 من الأسرى في غزوة بدر بأيدي المسلمين، قال لو كان مطعم بن عدي حيا لوهبت له أسرى بدر، طلبهم مني ووهبتهم له. يعني احترافا بالجميل اللي قام به ذلك المشرك. وبالتالي وأيضا حتى حسان ابن ثابت قال قصائد في مدح مطعم بن عدي في موقفه وفي حمايته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعطيك معنى مهم جدا، انك في نظرتك للاعداء الاسلام او اداء الدعوه الى الله سبحانه وتعالى الناس تختلف، فوق من اللي حارب محاربه وفوق اللي ممكن يحمي الدعاة، وفوق فهم أشكال وأنواع. وأيضا الاعتراف بالجميل ولو كان من الكافر، والاستعداد لرد هذا الجميل، وهذا أيضا من المعاني والأخلاق التي نتعلمها من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول لو مطعم بن عدي كان حيا وسألني في أسر بدر لو وهبتم له، وهم 70 يعني 70 شخص، 70
عدد كبير.
عدد كبير. فهذه المعاني من المعاني اللي
نعم. في خلال رحلته وخلال هو راجع من الطائف، هناك قصة إسلام عداس الغلام النصراني.
هو طبعا هي أصلا
فيها حكمة وفيها درس يعني.
أنت تلاحظ كل بعد محنة منها
سبحان الله.
وشفنا نحن منحة أبو بكر الصديق، المنحة كانت دخول أم الخير والدته في الإسلام.
الإسلام صحيح.
وأيضا احتداء أبو جهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منحة كانت منحة دخول حمزة في الإسلام. الآن الطائف الآن رفضوا هم الدخول في الإسلام، وكانت من ناحية الألام النفسية كان والمعنوية شديدة على نفسية النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المنحة أن رجل من أهل العراق من مدينة نينوى نصراني يأتي به بأقدار الله، تأتي به إلى الطائف. هم طبعا عتبة وشيبة ابن ربيعة لما رأوا ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحركت صلة الرحم، رقت قلوبهم شوية، فطلبوا من عداس كان هو من العبيد التابعين في المزرعة عندهم، وطلبوا منه يأخذ عنب ويحمله للرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فلما أتى بالعنب قال بسم الله رسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
سمى. فقال هؤلاء القوم اللي عايشين لي فترة وأنا عايش
عمر
ما يقول شيء الكلام هذا. ويبدو أن رجل فيه تدين بالطريقة النصرانية.
نصرانية.
فقال له أنت من أين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له من نينوى. قال له من المدينة اللي منها العبد الصالح يونس بن متى. قال له من وكيف شو اللي عرفك بيونس بن متى؟ فقال له ذاك أخي هو نبي وأنا نبي. فرق قلب عداس وتم يقبل في يد الرسول صلى الله عليه وسلم وقدميه وراس النبي صلى الله عليه وسلم. وواحد منهم ابن ربيعة يقول لا أفسد عليك خادمك بكلامه وتأثر. ثم رجع فقالوا له دين أخي من دينك، قال لا يوجد في الأرض أفضل من هذا الرجل. فهذه كانت فإذا كان الأقارب واللي قرب منا رفضوا دين الله سبحانه وتعالى، يأتي الله بشخص من أقصى العراق من مدينة نينوى ويتأثر بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فكانت هذه
ويشهد عند السادة عند الشيبة عند ربيعة أن هذا أفضل أهل الأرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لما في غزوة بدر وهم أرادوا الذهاب لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم عداس ذلك الرجل اللي جانا هنا في الطائف، قال لهم هذا الرجل حتى الجبال مش حتقوم له، يعني اللي بيقاتله حيخسر. هذا يعني فهذه قصة من القصص اللي فيها نوع من التسلية ونوع من إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم في استجابة عداس واحترامه، وتشوف أثر الالتزام بالسنة كيف تأثيرها لما سمى في أكله والله في شرابه، والله لما قال والله ما على وجه الأرض خير من هذا. هذا عداس شهادة من أهل نينوى ومن العراق. هذا نعم. جانب. الجانب الثاني إسلام الجن، لما هو انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى المكة، وحين يأس من ثقيف وقف في جوف الليل وكان يصلي، فمر نفر من الجن ساقهم الله سبحانه وتعالى، فاستمعوا للقرآن العجيب ونزل قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يعني فإذا كان البشر كفروا فالله سبحانه وتعالى أمم من الجن بدأت تتبنى دعوة الإسلام واستمعت لرسول الله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه منحة من الله عظيمة بدخول وفتح آفاق جديدة في مجال الدعوة، ليس في عالم الإنس بل في عالم الجن أيضا. وطبعا نزل قل الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزاهدوهم رهقا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وصدا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربنا والثقين أن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طوائق قبدا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا إلى أن قالوا أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فبالتالي عالم جديد الآن من الجن أمم جديدة دخلت في دعوة الله سبحانه وتعالى واستجابت وشرح الله لها الهداية وفتح لها هذه الأبواب بنص القرآن الكريم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يعني قالوا الجن اللي يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا يعني القرآن بإنصات أنصتوا قلنا وبالفعل ولوا إلى قومهم منذرين يعني هذه يعني أيضا من المنح اللي للرسول صلى الله عليه وسلم بها المؤمنين في رجوعه بدخول الجن في دين الله سبحانه وتعالى.
دليل على أن هذه رسالة للجن والإنس بها الإنس فقط.
أما لما رجعوا جاءوا بوفد جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله وبينت الجن أن منهم المسلمون ومنهم دون ذلك كنا طرائق قددا وبين لهم الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن أن في الخلق العطاء لأنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى وأيضا حتى هم مبتلون بالسمع والطاعة للرسالات السماوية يعني أيضا فهذه أيضا من الأشياء التي حدثت.
أهم الدروس والعبر والعبارات اللي نطلع منها كملخص لرحلة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الطائف.
أولا النقطة الأهم السعي الدؤوب من أجل إيصال دعوة الله إلى الناس وعدم الكلل وعدم الملل والليل والنهار والحضر والسفر وبالأفراد وبالجماعات وبالزعماء وبالقادة كل ألوان اللي ممكن تستخدم في مجال العقل وفي مجال عالم الأسباب كان يستخدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
هذا النقطة. النقطة الثانية إن التحمل ردود الأفعال يعني اللي حدث مردة فعل المشركين لهذوما حبيب ابن عمير ابن عمر ومسعود ابن عمير ابن عمر فيها كان أذية وكان في استخفاف وكان في استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ودت الفعل من الخصوم ومن أعداء الإسلام وأعداء الدعوة عليه أنك استقبلها النبي بحلم وبرفق وبشفقة. النقطة الأخرى أهمية الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في تخفيف المعاناة النفسية والضغط النفسي وهذا الحديث العظيم اللي يقول إن اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي شفت المعاني العظيمة وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى قوي يتجهمني أو بعيد ملكته أمر قوي ملكته أمري فإن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي أعوذ أي أحتمي بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن تنزل علي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذه أيضا النقطة الأخرى دائما الاستشراف للمستقبل هذه لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده. أيضا النقطة الأخرى اللي هو السعي ومعرفة طبيعة المكان اللي تشتغل فيه والاستفادة من قوانينها من أعرافها من تقاليدها لما طلب الحماية من مطعم ابن عدي هذه طبعا دروس متعددة ومتنوعة وأيضا دائما أنك بعد كل محنة تنتظر منحة من الله سبحانه وتعالى كيف ما حدث في عداس كما حدث في إسلام الجن هذه آفاق أخرى ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بعد عام الحزن ووفاة أبو طالب وبعد وفاة أيضا خديجة وفتحنا الله آفاق أخرى في رحلة الإسراء والمعراج
هذه بروح حديث
عظيم
نعم كون احنا وصلنا لرحلة الإسراء والمعراج يعني هذا حدث كان جلل أيضا
طبعا.
وكان حدث عظيم وأيضا كانت في مفارقات كبيرة في هذا الحدث بالنسبة لكفار قريش هم أساسا لم يصدقوا نبوءة أساسا يعني من البداية مبالك بقصة الإسراء والمعراج حابين نخوض احنا وياك دكتور في هذه القصة كيف صارت أهم الأشياء اللي حدثت فيها وقح أيضا على المشركين وعلى المسلمين.
أي طبعا هي جاءت قصة الإسراء والمعراج بعد هموم متتالية وبعد مصائب أيضا
متتالية
أيضا وفي ضيق نفسي شديد للرسول صلى الله عليه وسلم بحكم وفاة عمه
والسيدة خديجة
وموقف الطائف فالله سبحانه وتعالى أراد أن يفتح له في ملكوت السماوات وملكوت الأرض وشوف العالم الموضوع ما هو شباب مكة هذه حاجة بسيطة أمام خلق الله وأمام هالكون العظيم وبالتالي فتح الله في عالم الملكوت وعالم الأنبياء والمرسلين اللي جمعهم له بيصلوا معاه في المسجد الأقصى فهذه كما نقول منحة من الله عظيمة أعطاته من الإيمان وأعطاته من قوة وحسن الصلة بالله والتوكل عليه بحيث يستعد للمعارك القادمة التي سيخوضها بعد الهجرة بعد بناء الدولة والانفتاح على البشرية كلها. فكانت هذه من التربية الربانية. طبعا الله ذكر ذلك سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والله قال أيضا لنريه من آياتنا الكبرى، قال الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة وقصة الإسراء والمعراج جاءت في بعض أحاديث الأحاديث وأنها بجسد وبالروح وليست في المنام، وإنما حقيقة تامة كاملة. لو كانت في المنام ما يكونش عليها أي اعتراض، يعني شوف فيها من إشكالية، الناس ياما تشوف في المنامات أي ما هيش إشكالية، لكن كانت الاعتراض
إن هي كانت بالجسد والروح.
وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء البراق وسافر به في لحظات، وصل للمسجد الأقصى ومن هناك تم العروج إلى السماوات العلى وفتحت الأبواب السماوات والتقى بالأنبياء والمرسلين بسيدنا دريف سيدنا يوسف بهارون بسيدنا إبراهيم عليه السلام، وصل إلى سدرة المنتهى وتم تكليف الأمة بالصلوات، وكان رأي سيدنا موسى عليه السلام أن 50 صلاة ستكون ثقيلة على الأمة وأنه عانى من البشر ومن الناس، وإلى أن تمت 5 صلوات في حديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه فيها أبعاد عظيمة هذه، وكان هذا أن بالنسبة للعالم السماوات أن علموا أن وقت محمد عليه الصلاة والسلام قد حان في الرسالة السماوية. طبعا لما في السماء الخامسة وجد سيدنا هناك قيل له أم محمد أرسل، قال نعم، قيل مرحبا فنعم المجيء. فلما وصل وجد هارون هناك في السماء الخامسة، وفي السادسة أيضا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى أيضا، وفي السماء السابعة أيضا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثم طبعا في الطريق في الرحلة قدم له الخمر، قدم له الماء، قدم له الحليب فشرب الحليب اللبن، أو فقال لسيدنا جبريل اخترت الفطرة اللي هو على هذه، وقلنا فرضت الصلوات في تلك الرحلة العظيمة ورجع وأخبر القوم بما حدث. فطبعا في اللي
شهدوا حتى أحداث أخرى من غير ما يعني من غير ما أنه شهد الأنبياء، لكن شهد عذاب أهل النار
أهل الزنا الزنات وأهل الربا واللي متكسلين على الصلوات، بينها في ذلك الحديث عن عقوبتهم في الآخرة يعني في الآخرة. ولما أخبر المشركين كذبوا بهذا الخبر وقالوا لنا بيصف لنا المسجد الأقصى، فالله جاب أمر جبريل فأتي له بصورته أمامه. والآن طبعا شوف أنت في عالم التكنولوجيا اللي أصبح الألم
الموضوع سهل جدا،
إذا كان المخلوق إلى وين وصل من التكنولوجيا فكيف بالخالق العظيم سبحانه وتعالى. وتم يصف لهم في الأبواب يصف، وبين لهم أيضا القوافل اللي في الطريق ومن اللي ضيع الإبل وين وجدوه وكيف مر وكيف أعطى تفاصيل. وقال لهم عند التنعيم أحد الحدود مع مكة فيه قافلة بني فلان وحتدخل وقت الفلاني، وجدت هنا في الطريق، فأعطاهم كيف نقول علامات دقيقة جدا.
أي. طيب كيف كان وقع أيضا حتى على المسلمين
بالنسبة لأبو بكر؟ قالوا له صاحبك يقول إن أسر به الليلة، قال لي كان قال فقد صدق. قال أنا مؤمن به، كل يوم ينزل من فوق 7 سماوات
وحي
فكيف هذا مسهل على الله من يومها سمي بالصديق.
طيب
هذه وفي واحدين ارتدوا
هذه لكن ارتدوا ارتدادهم كان
هم مترددين هم اصلا فكان هذه الحادثه اثرت فيهم،
كانوا متخلخلين يعني هم.
القضايا هذه لها علاقه بالايمان، العقل لا يستوعب هذه
صحيح.
هذه القضايا هذه لكن العقل يقودك الى قدره الله المطلقه، ان الله على كل شيء قدير، والعقل يقودك ان هذا الرسول صادق وهذا امين، وبالتالي ما دمت انت امنت به واخبرك تبي تصدقه
بالمطلق.
وبالتالي هذه قضايا ايمان ما هيش قضايا العقل اللي حدث للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن فيها معنى ان كل بعد منحة كانت منحة سواء المعراج كانت منحة عظيمة. أيضا نقطة أخرى أنها هي كان قادم على مرحلة جديدة، مرحلة هجرة وانطلاق لبناء الدولة والبناء والانفتاح على الإنسانية وعلى البشر، فتحتاج قوة روحية هائلة في هذا المعنى. فكانت هذه الرحلة نوع من الإعداد والتهيئة الربانية للمرحلة القادمة. أيضا شجعت النبي العالية في مواجهة للمشركين وإخبارهم بما حدث، وتقبل الحوار ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا البيت المقدس، واخبار عن العير التي في منطقة الروحاء أيضا، واخبار عن العير الثانية التي نفرت، وعن العير الثالثة أيضا. أيضا إيمان الصديق ظهر بقوة هنا،
وكان واضح وجلي طبعا،
كان واضح وجلي من يومها سمي بالصديق. أيضا شرب الرسول صلى الله عليه وسلم اللبن، واللي هي أقرب للفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بطبيعة الدين الإسلامي دين الفطرة، ولهذا الفطرة الإسلامية الفطرة الإنسانية تستجيب لهذا الدين لما تكون على 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 طبيعتها الطبيعية، تكونش مثلا ما فيهاش أدوان من الشهوات ولا من الشبهات، أو ما يكونش إبليس سيطر عليها وهيمن عليها وعمل لها أغلال وعمل لها سلاسل بشقودها، فتستجيب عادة سبحان الله. يعني طبعا سواء كان بالروح والجسد، لم يكن بالروح فقط كما يقول بعض الناس، وسبحان الذي أسرى بعبده بعبده، وهذه إضافة التشريف يعني
تشريف،
المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الصلاة بالأنبياء، يعني دليل على أنهم سلموا له القيادة والريادة وأصبح النبي الخاتم. أيضا هذه معنى عظيم. أيضا أيضا الربط بين المسجد الأقصى ومكة والمسجد الحرام، هذا في فيه ربط قوي يعني بين أهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين، لأن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتاريخ يؤكد أهمية المسجد الأقصى بالنسبة للتاريخ الأمة، ولذلك حدثت عليه صراعات هائلة ضخمة، سواء في تم تحريره في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وبعدين في الحروب الصليبية تم احتلاله. في تعرف انت في ايام الحروب الصليبية كان ظهرت شخصية اسمها أوربان الثانية، وزعيم ديني نصراني هذا، واستطاع هذا الرجل يحشد الشعوب في فرنسا وفي بريطانيا وفي ألمانيا، الشعوب الأوروبية، وكانت تختلف في أعرافها وفي تقاليدها وفي لغاتها وفي، ومع هذا حشدهم على مشروع واحد اللي هو غزو الشرق والكفار على قوله، وتحريض تلك البلاد النصرانية من أيدي الكفار المسلمين. والرجل يعتبر من العباقرة بالنسبة للأوروبيين، بحيث أنه استطاع يقدم مشروع يقنع به عشرات الألوف أمراء وملوك وشيء من هذا، وكانت عنده رؤية سياسية وعنده رؤية اجتماعية وعنده رؤية اقتصادية وعنده رؤية دينية. الرؤية الاجتماعية كان في مشاكل وفي ضيق في العيش في الحياة في أوروبا في تلك المرحلة، ففتح لهم أفاق جديدة وطمعهم في العسل واللبن والخيرات، وأيضا الجانب الاقتصادي والجانب السياسي للهيمنة،
الهيمنة
على السيطرة، والجانب الديني بحيث نشر النصرانية والقرآن، أن الإسلام كان في تلك المرحلة. كان في تلك المرحلة كان في شخصية أخرى ظهرت في العالم الإسلامي اسمها نظام الملك، ونظام الملك يعتبر من الشخصيات في إدارة الدول وقيادة الحضارات من الشخصيات المتميزة، وهو اللي أسس المدارس النظامية، والمدارس النظامية هي اللي في تلك المرحلة هي التي شكلت المشروع السني المبني على الكتاب والسنة، واللي خرجت العلماء واشتهر في تلك الفترة الإمام الغزالي والإمام الجويني، وكان في نفس الوقت كان أيضا الدولة الفاطمية، الدولة الفاطمية في مصر، وكان هؤلاء شيعة، شيعة إسماعيلية ليسوا اثنى عشرية، يعني من الغلاة الشيعة هؤلاء، وكان لهم أيضا في الأزهر بعد فلسفي وبعد، فكان في تلك المرحلة في صراع على بيت المقدس، وصراع على منطقة الشام والمنطقة ما يسمى بالشرق الأوسط في تلك المرحلة، وكان الصراع بين ثلاث مشاريع، مشروع نظام الملك، وكان الفاطمي الشيعي، وأوربان الثاني. طبعا استمر هذا الصراع لمدة 200 سنة، لما نقول 200 سنة يعني حوالي 5 جيال من الصراع. طبعا المدارس النظامية نجحت في إرساء قيم ومبادئ ورجع الناس وانتصار المنهج السني الكتاب والسنة، وخرجت قادة تأثروا بهذه المدرسة مثل عماد الدين زنكي ومثل نور الدين زنكي. نين جاء صلاح الدين؟ لأن صلاح الدين كان من القادة التابعين لنور الدين زنكي، بعد ما مات نور الدين زنكي تولى صلاح الدين زنكي، فكانت المعركة وين؟ في حطين اللي انتصر فيها المسلمون انتصار عظيم، وخرجت فيها كفاءات الأمة القتالية والفكرية والعلمية والسياسية، وتم تحرير بيت إيش المقدس في تلك المرحلة. في الحروب المعاصرة، في الحروب المعاصرة لما الليمبي والقادة البريطانيين قالوا ها نحن عدنا يا صلاح الدين، وواحد آخر قال انتهت الحروب الصليبية. يعني يبقى الصراع على البيت المقدس على مر التاريخ قائم. يعني حتى هذه الجموع الهائلة التي تخرجت في عهد أوربان واستمرت الحملات الصليبية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كان لها علاقة بالصراع على بيت المقدس. فالبيت المقدس اللي أسأل له الرسول صلى الله عليه وسلم كان في إشارة من العهد المكي إن هذا له علاقة بالإسلام، لا علاقة بمكة، له علاقة بالمدينة، له علاقة بالصراع القادم. هذه معاني أيضا يمكن استخراجها من هذا في رحلة الإسراء والمعراج. طيب
نقف عند هذا الحد دكتور، وعند رحلة الإسراء والمعراج أكيد بإذن الله تعالى سنواصل باقي أحداث السيرة النبوية العطرة. صحبتك أكيد دكتور، شكرا لك على هذه الاستفادة، واللقاء بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام يتجدد في الحلقة القادمة. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.